من لم يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مناسبة الحديث الذي قرأتموه؟ قرأه بعضكم والآخرون ما قرأوا. نعم. ها؟ أدب الطالب من عدة وجوه، يعني من حيث المجالسة ومن حيث كذلك ينتهي يجلس حيث انتهى به المجلس، فعدة آداب في هذا الحديث للطلب. الحديث الآتي: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وهي فقرة من الحديث مفادها أهمية تبليغ العلم، وتبليغ العلم فائدته على المبلغ والمبلغ، فالمبلغ داعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأمر الله نبيه أن يدعو إليه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويعود ذلك عليه بأجور كثيرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. والدعوة إلى الله ليست مخصوصة بأسلوب دون آخر، فأهم الدعوة هي نشر العلم وتبليغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع. وهذه طريقة المرسلين أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي نأمره أن يدعو الناس إلى ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هديناهم أي دللناهم، فالدعاة إلى الله أدلة على الخير، وقد يقبل ذلك الخير وقد لا يقبل، فاستحبوا العمى على الهدى. وقد نبغت في آخر الأزمان نبغ تفريق بين العالم والداعي، فربما لقبوا بعض الحركيين بالداعي إلى الله على جهل وأسلوب من الأساليب وعدم بصيرة دينية، والعالم يعتبرونه عالم ما يلقب بالداعي إلى الله، ما يقال عنه داعي إلى الله، مع أن أنبياء الله دعاه، والعلماء ورثت الأنبياء، فكل عالم داعي إلى الله سواء كانت كتابة بلسان حاله أو مقاله، كل عالم لقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكل باء مبطل أيضا داعي إلى، يعتبر داعي سواء كان عالم سنة أو عالم فتنة، كل يدعو إلى طريقه. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وحتى الشيطان داعي كما في حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى كل سور منهما أبواب مفتحة وعلى كل باب منها داع يدعو يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض يثبت دعوته وأنه دعا إلى الله شتى الوسائل، ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سبيلي، قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله داعي إلى الله. وموسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أي دعاهم وعالجهم أشد المعالجة. ولكن هذه الأساليب التي يذكرونها يريدون أن يزحزحوا جانب الدعوة عن العلماء، أنت عالم فقد خلك حدثنا وأخبرنا والداعي المبجل غيرك. حتى إذا أعلنت محاضرة لعالم قالوا هذا عالم حيض نفاس وكذلك أيضا وضوء طهارة، ولكن الداعي الفلاني وهو ذاك الذي يأتي بالأمثلة وينمق لهم الكلام ومن هذه الأشياء، فعظموهم تحت اسم داعي إلى الله وليس لهم من العلم. وإنما القصد بارك الله فيكم أن كل عالم وقبل ذلك أنبياء الله ورسله والعلماء ورثت الأنبياء، كل عالم داعي إلى الله، وأن كلمة داعي إلى الله كلمة عظيمة كبيرة الشأن، وأنها توحي وتفيد أنه ليس مائلا إلى الباطل، فهي مشعرة له بدعوة صافية مخلصة ولا يزكى على الله أحد، ولكن فيما يحسب الإنسان كلمة إلى الله فلان داعي إلى الله تتضمن الشهادة له بالصفاء لأنه إلى الله، بالاتباع لأنه إلى الله، بالإخلاص على حسب ما ظهر لأنه إلى الله، لا إلى هواه، لا إلى دنيا، لا إلى شخصية دنيوية لا لقصد سوى مرضات الله. وليس معنى أن كل من دعا فهو عالم، فقد يدعو غير العالم باعتبار قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف عن المنكر ولكن يفلحون. والأمة هؤلاء شأن أهل العلم، ومن وفقه الله لدعوة الناس للخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك رحمه. هذا الذي يغير بلسانه، هذا الذي يغير بيده، هو داعي إلى الله، لكن بقدر ما آتاه الله. بلغوا عني ولو آية. فالذي يبلغ عن الله آية سمعها وفهمها دعا إلى الله، وليس كالعالم. فدعوة العالم أنفع، دعا بمحدود ما تيسر له. وذروة الدعوة إلى الله التعليم وتفقيه الناس أمر دينهم، بدءا بالتوحيد، العقيدة الصحيحة، تحذير مما يضاد العقيدة الصحيحة، تحذير من الشركيات، دعوة إلى السنة والتحذير مما يضاد السنة، تحذير من البدع والمخالفات والمهلكات التي تعرض الإنسان إلى أن يكون، إلى أن يدعى عليه بالسحق والبعد يوم القيامة، كما في الحديث: سحقا لمن غير وبدل. وتعرض الإنسان إلى أن يحرم من ورود الحوض، وتعرض الإنسان إلى أن يعرض نفسه لعذاب الله. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم. كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف على الأنبياء بدع، بدعة خالفت الأنبياء ومعاصي، وهي هلكة بنص الحديث. والعمل مردود، يجهد نفسه في أعمال ترد لا تقبل، وهو عليها آثم لا مأجور، مأزور لا مأجور. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من دعا إلى ضلال كان عليهم الإثم الوزر مثل أوزار من تبعه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالتابع الجاهل الذي يتبع على باطل وعلى هوى وعلى جهل، والمتبوع هو الداعي للباطل. ويوم القيامة يحصل التخاصم والتبرؤ من بعضهم بعض. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فمن الناس من يستجيب دعوة الرحمن والله يدعو إلى دار السلام، ومن الناس من يستجيب دعوة الشيطان. وليعلم الإنسان أنه ينبغي إذا تصدر لهذا الشأن أن يأخذ منه حصيلة. ففاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكنه، ماذا يعطي؟ ما بيده شيء. فالقائل مثلا: أنا سأخرج دعوة، أنا سأخرج دعوة على ما عندي، ما أنا جاي من عند مزرعتي وبساتيني، ولكن تركتها، ما عندي فيها رغبة، أخرج أعلم الناس. يقال: مشكور، أنت تحتاج تتعلم أنت بنفسك قبل أن تستخرج دعوة، لأنك ستخرج الآن ما عندك علم، ما عندك بصيرة على إلى ماذا تدعو، وبما تأمر، وعما تنهى، وما دليلك على ما تقول. وهل هكذا الأنبياء، وهل هكذا أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون يعلمون الناس بغير علم؟ هذا ما هو صحيح. ومن هنا تحصل مخالفات وهو لا يريدها، ربما قد يريدها وقد لا يريدها، فيأتي بأحاديث ضعيفة يضل بها الناس، وبدع استحسانات يضل بها الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فمن أفتى بغير علم عرض نفسه لعذاب الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد، ليس في الكتب الستة مسدد سواه. قال ابن القطان أو قال يحيى بن سعيد القطان: كان مسددا كاسمه. قال: حدثنا بشر هو ابن المفضل. قال الحافظ: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قال: حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن ابن سيرين محمد بن سيرين، أرجح آل سيرين إخوانه محدثون وهو أرجحهم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي، عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، وقيل إن الممسك هو أبو بكرة. قال: هكذا الشك، أمسك بخطامه أو بزمامه، فلا بأس. قال: خطام الناقة وزمام الناقة. قال: والزمام الخطام بمعنى وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى البرة في أنف البعير، وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس متعينا أنه كان في منى. فذكر بعض الخطبة فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أنه أبو بكرة، أنه هنا أبو بكرة، وقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون، ولفظ: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت، إما قال بخطامها أو قال بزمامها. فاستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منهم. فإذن أبو بكر لهذا الحديث أتقن، لأنه كان ماسك بزمام الناقة ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم من قرب، فساقه كما سمعه. ما اسم أبي بكر؟ قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذه الأسئلة لمزيد التنبيه التنبه. فصار يكرر عليهم هذه الأسئلة لمزيد أن يتنبهوا لما سيقال. قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم إلى آخره، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. ولماذا سكتوا؟ لو كانت الشهور معلومة منضبطة بالنسبة لليوم يوم النحر، وبالنسبة للشهر شهر الحجة، والبلد بلد حرام، لكن أنا ذاك الشهور ما كان قد تصرف فيها الجاهلية فأدخلوها في باب النسيء، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فزيادة في كفرهم وفي إثمهم أنهم تصرفوا في الشهور، فكانوا إذا أرادوا حربا مع بعض القبائل في أيام في شهر حرام غيروا الحرام، نقلوه إلى شهر آخر، محرم هذا مثلا يجعلوه صفرا، وفي السنة الآتية ينقلونه إلى شهر آخر حتى اضطربت عليهم الشهور. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بعد استدارة عند الجاهلية وعند الناس جميعا، استدار السنة كيوم خلق الله السماوات والأرض، وأن شهر ذي الحجة عندهم مسمى ذي الحجة معلوم عندهم، ومع ذلك لم يجيبوا في السؤال عن اليوم، ولم يجيبوا في السؤال عن الشهر ولا البلد مع معرفتهم به تأدبا، وربما أيضا ظنا أنه لعله يسميه بغير اسمه كما في الحديث، أن هذا التسمية ربما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي في تغيير هذه الأسماء. فكان جوابهم في هذه الأسئلة قال: أليس يوم حرام؟ قلنا: بلى، هذا معلوم عندهم أنه يوم حرام، وإنما سكتوا تأدبا وظنا أنه سيسميه باسم آخر، لأن الوحي ينزل ويتجدد. قال: قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن، وجاء أيضا: أي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ وهذه الخطبة كانت في يوم النحر في يوم الحج الأكبر بمنى، وفي الموطن الذي فيه الجمار، كانت في تلك في ذلك الموطن، وقد شهد هذه الخطبة سائر الحجاج، فإن يوم النحر يتوافد الناس في ذلك الموضع، يتوافدون فيرمون الجمرة فيكونون في ذلك الموضع يسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في عددهم 100,000، وقيل غير ذلك، مما لا دليل على التحديد فيه، ولكنهم كثيرون لا يحصيهم، يعني لا يحصيهم ديوان كما جاء في حديث كعب بن مالك، وكذلك أيضا في حديث جابر: والناس بين يديه وعن يمينه وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كلهم التمس الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هم كثير، لكن تحديدهم ليس هناك دليل منضبط يثبت 100,000 أو دون ذلك، ذكر هذا العراقي وغيره، وكل من ذكر دليل، كل من ذكر ضبط هذا العدد الحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بغير سند صحيح، يعني تلك الأعداد الكبيرة التي ذكروها إلى 100,000 إلى كذا، غاية ما فيها أنهم كثير، حتى قال: فقلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، أي سفك دمائكم بقتل أو جرح، وأكل أموالكم بالباطل، أكل أموال بعضكم البعض لبعض، وكذلك أيضا اللُّلوغ في أعراضكم، أعراض بعضكم بغيبة أو نميمة أو بهتان، بينكم حرام، حرمة بينكم معشر المسلمين. ومصادر هلكة الناس هذه الأمور الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فتراهم يتقاتلون إما على دماء بينهم وإما على أموال يتنافسونها وإما من أجل أعراض فتكت من جانب أو نحو ذلك، وكلها مصدرها الجهل. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في حرمة الدماء، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، أن يأتي بالجرائم والمآثم إلى حرم الله والمعاصي والشر، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من الله عليه بالإسلام ويرجع إلى أعمال الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. فهذا هذه الثلاثة أبغض الناس إلى الله يوم القيامة. فهو يبحث عن إنسان يريد أن يريق دمه بغير حق. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فسائر من يقتل ظلما ينال ابن آدم الأول الإثم من سبب لأنه سن سنة سيئة في بني آدم. ونظر ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم عند الله منك، أعظم عند الله منك. وأول ما يسأل يوم القيامة عن الدماء بين الناس المقاصة يوم القيامة، أول ما تحصل المقاصة في الدماء. وفي صحيح مسلم يأتي الرجل يوم القيامة، حديث أبي هريرة قال: وله حسنات مد البصر، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، سفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح يأتي المقتول يوم القيامة ودمه يشخب، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فليحذر المسلمون من التوغل في جانب الدماء، فإنها والله هلكة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة توعدات من رب العالمين في حق من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. وقيل أثام وادي في جهنم، وقيل هي جهنم، الشاهد أنه معذب. وفي هذه الأزمنة نشكو إلى الله مما يحصل بين المسلمين من التمادي في هذا الباطل، فيقتل المسلم لا يدرى فيما قتل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يدري القاتل في على ماذا قتل، والمقتول على ماذا قتل، فيما قتل، أي سبب، لا يدري بماذا قتل، بأي حق. وهذا يسبب ضيق الدين على الشخص. ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المسلم في فسحة من دينه، في لفظ المؤمن، ما لم يصب دما حراما، أي يبقى منشرح الصدر، أي عمل صالح يمشي فيه ويحبه ويقبل عليه. قال: فإذا أصاب، في حديث أبي الدرداء، لا يزال معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال أهل العلم ابن كثير وابن الأثير في النهاية بلح أي انقطع عن الخير وأقبل على الشر، وترى وجهه مسودا ومكفهرا وصدره ضيقا وقلبه يابسا قاسيا. وما عسى أن يحصل له من هذه الدنيا مقابل هذه المآثم، ما عسى، ما إيش يحصل له؟ كما قيل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. والأموال كذلك أيضا حصل فيها التصرف بغير الحق، سواء كان بالاختلاس أو النهب أو السلب أو الربا. الربا من أكل أموال الناس الباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو كذلك الاحتيال عليها بغير حق، كل المسلم على اسم حرام دمه وماله وعرضه. والأعراض كذلك، فشت الغيبة، فشت النميمة، فشت الفساد بين الناس، كما قال: ظهر الفساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكانت هذه الخطبة خطبة جامعة، خطبة شاملة، هكذا يتحرى الإنسان في المجامع الكبيرة الاستيعاب بخطبة جامعة بدون تشتت، خطبة شاملة، خطبة يعني مهمة تعني بذروة الأمور ومهامها وتعالج قضايا المجتمع، ليعود العباد إلى ربهم فيرحمهم في الدنيا والآخرة. وأكد حرمة الدماء كحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام. واختلف العلماء في هذا التشبيه، قالوا: لا شك أن القتل أشد دماء، فكيف جعل هذا التشبيه؟ ذكر الحافظ في هذا المسألة كلاما لهم، فقال رحمه الله: مناط التشبيه في قوله حرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم، أشياء مستقرة في نفوس الجاهلية، حتى إن أهل مضر كان بينهم خلافهم قتال مستمر بينهم وبين ربيعة، قبيلة ربيعة مضر، لكن إذا جاء الشهر الحرام كل وضع السلاح وأمن البعض من البعض، ويذهب الناس الذي يريد أن يعني ماذا سفرا يسافر آمنا. إذا شاء شهر رجب يسمونه منصل الأسنة. وهكذا أشهر الحرم ما كان يحصل فيه منهم أي اعتداء، والذي يعتدي فيها يعظمون ذلك عليه أشد التعظيم ويمقتونه أشد المقت. وأشهر الحرم هي الأربعة: ثلاث سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه سرد. والفرد هو رجب بين جمادى وشعبان، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغيرون فيه، يحصل التغيير فيه، لأهمية الأشهر الحرم وعظمتها. في شهركم هذا، في بلدكم هذا، بلد حرام حتى الحمامة آمنة فيه، طير لا يمكن يعتدى عليه فيه، بلد حرام حتى الشجر آمن فيه، ما يعتدى على شجرة بقطعها إذا نبتت من ذاتها، بلد حرام لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، عظمه الله حتى صار الأمن فيه على مستوى الطيور. في التنعيم، بعض يعني بعض أماكن المسجد الجهة الحمامات في الحل وبعض أطرافها في الحرم، فالحمامة مثلا إذا خرجت مقدار شبر، مقدار ذراع أن الحرم ترعى، وجدها واحد وقتلها في الحل صارت حلالا يباح له. وإذا رجعت إلى الحرم مقدار شبر، لو اعتدى عليها أحد وقتلها عليه شاه وهو آثم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. مقدار الشبر فقط لو رجعت إلى الحرام وقتلت ما يجوز، وفيها الفدية، فيها الجزاء المذكور لأهمية حرمة ذلك البلد. الطير آمن فيه والشجر آمن فيه فضلا عن غيره. ولهذا من يريد فيه بإلحاد بظلم مجرد نية يعذبه الله، قال ومن يريد الإرادة هي النية به بإلحاد نذقه من عذاب أليم. حتى لو جاءته خواطر في نفسه نية أنه يريد قبل أن يحدث شيء أن يعذبه الله يذيقه العذاب الأليم، ولما أراد أبرهة أن يهدمه أذاقه الله العذاب الأليم ومن معه، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين حتى أهلكهم الله بها. ثم بعد هذه الخطبة البليغة العظيمة الشاملة أمرهم بالتبليغ، فلو لم يبلغوا هذا العلم ربما وصل إلى بعض الناس. الحجاج من الشام، الحجاج من اليمن، الحجاج من أقطار الدنيا يأتون، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا أي مشاه، وعلى كل ضامر أي ركبان، فسواء في الأزمنة الماضية أو الحاضرة، لكن الحاضرة أكثر لتوفر أسباب السفريات. فسيعود هذا إلى بلده وينقل، وذاك إلى بلده وينقل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالتبليغ لهذا العلم حتى يفشو بين الناس، وحتى يصل، وحتى ينتفع الناس به، فإنه وحي يوحى. يبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قالوا وقد يكون الذي يسمعه أفقه من الذي يبلغه، فقد يسمعه شبه عامي لكن يحفظه ويتقنه، ويسمعه عالم أو يسمعه من عنده فقه في دين الله، فإذا سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بعض من حدثه شرحه وبينه ونفع المسلمين فيه. فرب عالم يخرج من الحديث 100 مسألة أو 200 مسألة أو أكثر من ذلك. قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم. طيب إيش الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع؟ يبلغ الشاهد الغائب، يعني ليس هو في الديات، وليس هو كذلك في القصاص، وليس هو في مواطن يعني في أشهر الحرم وفي الحج وما إلى ذلك، لا، هناك سيأتي في مواطن أخر، لكن الشاهد منه الآن التبليغ، تبليغ العلم. ولا ينبغي الإنسان أن يكسل في ذلك قدر المستطاع، كما تقدم فضل ذلك وأنها طريقة المرسلين. لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا في شيء شهده أو سمعه أو رآه أو قال أو سمعه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليراعي الحكمة، وليراعي الحكمة، لا تمنعه الهيبة لكن يراعي الحكمة، يقدم الخير والحق إلى الناس بحكمة حتى يكون له قبول بإذن الله، وحتى لا يكون للناس عليه حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، لأن الحج من حضره؟ حضره صغار وكبار. وقال بلغوا عني، يبلغ الشاهد الحاضر، الشاهد من هو؟ حاضر السامع. فأمرهم بتبليغ العلم كل من حضر، الرجال حضروا ولا لا؟ حضر نساء ولا ما حضر نساء؟ تبلغ المرأة ولا ما تبلغ؟ نعم. وكذلك أيضا كل من استوعبه وفهمه يبلغ ولو كان دون البلوغ، وكل بحسبه. وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني لو فهم، لو حفظه وأداه ليس شرطا أنه ما يؤديه إلا إذا فهمه، لقوله رب مبلغ أوعى أي أفهم من سامع. فحثهم على التبليغ لأنه قد يسمعه أناس يعني أفقه، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة، يعني قد يوجد أنه يوجد مثلا متأخر عنده علم أكثر من متقدم لكن قليل، يعني قليل. وإلا في الأزمنة الماضية والقرون المفضلة الخير فيهم أكثر، وليس في هذا حجة لمن قال طريقة القوم طريقة الأولين أسلم وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم. فقد رد عليهم ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، واستنبط من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة، لكن اشترطوا أن لا تتضرر، فإنسان واقف على ناقة ضخمة ما تتضرر، لكن لو وقف على حمار صغير ربما يبقى ينقل رجليه متعب، فهذا يضره ويتعبه ويثقله، مفهوم؟ جوز الوقوف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وفي هذا الموضع وهو قد نهى عن، يعني عمر بالرفق بالحيوان ونهى عن الوقوف عليها لغير سير أو نحو ذلك. قالوا والجمع بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التضرر بها، فإذا تضررت وتعبت كان من رحمة بالحيوان أن لا يوقف عليها، ينزل ويتكلم وليس هو عليها، وإذا كانت كان يعني غير شاقا عليها وغير مضر لها وقف عليها أو جلس عليها وتكلم، أو مدة بقائه الذي يحب أن يبقى الوقت الذي يبقى بما لا ضرر على الراحلة. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه، وهذا العالي محدد في المساجد بثلاث درجات، المنبر ينبغي أن يكون درجة يصعد عليها والثاني يصعد عليها والثالث يجلس عليها، كما جاء ذلك في الصحيح أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث درج، وعلو المنابر فوق إلى مستوى بعيد ليس من السنة، بقي في خارج المساجد وارتفع أكثر من ذلك، مثلا كان على راحلة، الراحلة لا شك أنها أرفع من ثلاث درج، الراحلة الناقة لو قارنتها بثلاث تجي أضعاف ذلك. ففي غير المساجد وغير خطب الجمعة ووافق أنه في مكان أعلى من ذلك لا حرج. وأما العيد فلا يشرع فيه إخراج المنبر ولا الصعود على منبر، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأرض، وما جاء إخراج المنبر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زمن بن مروان لصلاة العيد. كم قرأنا أحاديث عند هذا الصغير الولد، واحد من صحابيه، ها قم واسمعنا من قال، مسدد؟ لا ما مسدد، ما هو الصحابي؟ شيخ البخاري. وانت من صحابيه؟ ابو بكر ما اسمه؟ وأنت صحابيه نفيع بن الحارث أم أبو بكر صحابي الحديث؟ فمن صحابي الحديث، أبو بكر أم نفيع؟ ما هو نفيع؟ يعني هو واحد، أحسنت. ومن رواه عنه؟ طيب أنت عندك، أنت رفعت يدك لكن ستنظر، هذا تريد تثبت. ولده عبد الرحمن. وعن عبد الرحمن، ما انتبهتم، نلقط لقاط من عندكم هنا، كل واحد يعطينا واحدة فائدة من هنا، من سيسردها؟ يقوم يسرد السند سردا. أنت يا خالد قم سرد السند. يعني من رواه عن أبي بكرة؟ عن أبي بكر محمد بن سيرين، ولده عبد الرحمن. وعن ولده عبد الرحمن. وعن ابن سيرين، من سيقوم يسرد لنا السند؟ أنت قم. صحابي الحديث وعنهم وعن عبد الرحمن وعن ابن سيرين ابن عون وعن ابن عون وعن بشر من شيخ البخاري فيه وشيخ مسدد بشر وشيخ بشر وشيخ ابن عون وشيخ ابن سيرين وشيخ عبد الرحمن والده أبو بكرة. أحسنت، إلى هنا بارك الله فيكم.